ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، وأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في ذرياتهم. اللهم أزل همهم غمهم وحزنهم وألمهم، وأصح أبدانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح التي نستقبل خلالها أسئلتكم واستفساراتكم، نحاول جاهدين بفضل من الله تعالى وتوفيق أن نجيب عليها. في بداية هذا اللقاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية حتى تأتنا بعض أسئلتكم، جاءتنا مسألتان عبر الخاص قبيل هذا البث المباشر، سنحاول الإجابة والتعليق عليهما، ثم نستقبل أسئلتكم ونجيبها بإذن الله رب العالمين. المسألة الأولى: أرسل لي بعض المحبين عبر الخاص مقطعا من مقاطع الفيديو في دقائق معدودة، أحد الغربيين يتحدث والفيديو مترجم أن ما يسمى بكورونا والوباء المنتشر هذا فهو إلا صنيعة من صنائع المكر العالمي، وأن الغربيين أو هناك من يسيطر على الاقتصاد العالمي يفعل هذه الأفعال من أجل تغيير خارطة العالم أجمع، ومن أجل السيطرة على العالم اقتصاديا، ومن أجل توحيد عملة للتعامل تصب في مصلحتهم. وهذا الفيديو للأسف ينتشر انتشارا كبيرا عبر وسائل الاتصال، وللأسف قد يجد من الكثيرين نوعا من الفزع والهلع والخوف وما شابه ذلك، وطلب مني المحب الذي أرسله الرد على هذا الفيديو، فأقول وبالله التوفيق. من المعلوم ومن الحقائق المسلم بها أن قضية الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية لخلق الله منذ أن خلق الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتبهوا معي جيدا، الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية في كون الله عز وجل منذ أن خلق الله عز وجل الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لماذا؟ من أجل حكمة الابتلاء، من أجل أن يعلم الصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر، والموحد من المشرك، وهكذا. عندما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام كان هناك إبليس، صراع بين حق وباطل. وعندما دار الصراع بين الأخوي ابني آدم في قابيل وفي هابيل، وهذه الأسماء من الإسرائيليات لم يرد بها نص لا في كتاب ولا في سنة، ولكن نقولها على ما ورد في بعض الإسرائيليات، وهذا من باب ما لا يصدق ولا يكذب، وقد يكون من الصادقين فنكذبهم، وقد يكون من الكاذبين فنصدقهم، هذا من النوع الذي يحدث به. فهابيل رمز للخير وقابيل رمز للشر، صراع بين حق وباطل. مع نوح عليه السلام قومه من الفسد والكفرة، بل ومن أخص الناس ولده وزوجته، صراع بين حق وباطل. مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قومه، ومن أخص الناس أبوه الذي دعاه الخليل للتوحيد ورفض، وأراد أن يفتك بالخليل عليه السلام وأن يرجمه وطرده إلى آخره، ثم تبرأ منه الخليل لما تبين له صراع بين حق وباطل. موسى عليه السلام كان في فرعون مصر، صراع بين حق وباطل. كذلك عندما جاء عيسى عليه السلام كان في طائفة من بني إسرائيل تعاديه وتريد قتله حتى شبه لهم ورفعه الله إليه، صراع بين حق وباطل. جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، كان معه أبو جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، صراع بين حق وباطل. وهكذا يستمر هذا الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذه واحدة لابد أن نعيها جيدا ونعلم أنها حكمة الابتلاء، بصراع بين خير وشر، بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك، بين حق وباطل. هذه مسألة لابد أن نفطن لها. طيب المسألة الثانية، هل يحدث في كون الله تعالى إلا ما أراد الله؟ دي مسألة مهمة. نقول لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله عز وجل، في مكر نعم، في مؤامرة نعم، لكننا كمؤمنين وكموحدين لله رب العالمين لنا يقين، عندنا إيمان أنه لا يحدث في كون الله تعالى إلا ما أراد الله رب العالمين. فلا يتكلم متكلم، ولا يصمت صامت، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يخطو قدم عن قدم إلا بأمر الله رب العالمين. صنعوا فيروس ما صنعهوش، الأمر بيد من؟ بيد الكبير المتعال الذي لا يحدث في كونه إلا ما أراد جل جلاله. إذن لا يحدث في الكون إلا ما أراد الرب جل جلاله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر جل جلاله. دي مسألة مهمة أوي. قال عز من قائل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن كان هناك من يمكر ومن يحيك المؤامرة لأهل الأرض جميعا خاصة بالموحدين، فإن الله عز وجل سيرد كيده عليه. قال عز من قائل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ودي سنة ماضية، فلابد أن نفطن لهذا. إذا كان في من يمكر فإن الله عز وجل يعامله بضد مقصوده، ودي سنة الله عز وجل. ماذا يريد؟ يريد القضاء على الإسلام، يريد القضاء على الموحدين، يريد التضييق على كذا، الله يعامله بغير مقصوده، يعامله بغير مقصوده. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله أكبر. سنة. هم يجيشون الجيوش لهدم القيم والفضائل ونشر الرذائل والقبائح وأموال طائلة، جهاز إعلامي مسيطر عليه من قبل يد عالمية تريد إفساد البشرية. الله تعالى يقول لنا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طب يا رب ما المصير؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فدي قضية مسلم بها. إذن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيضا معلوم يا إخوة من السنن الماضية التي لا تتخلف أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أهل المكر إلى مزابل التاريخ عاجلا أم آجلا. انظروا إلى كل من حارب القيم وحارب الفضائل، نفق وهلك، وإذا ذكر يذكر باللعنات، بخلاف من نصر الحق وأيده يبقى ذكره ويذكر بالرحمات. مثلا عندما يذكر أبو بكر الصديق نقول رضي الله عنه. لماذا؟ نصر الحق وأيده، فخلد الإسلام ذكره، ذكر على مائدة القرآن في آية واحدة 5 مرات في قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. مرة الأولى أي النبي ومعه الصديق، أدي مر، إذ هما ألف الاثنين الضمير، النبي والصديق المرة الثانية في الغار، إذ يقول أي النبي لصاحبه، الهاء تعود على الصديق، ثالث مر، لا تحزن، المخاطب هو الصديق، رابع مر، إن الله معنا، الصديق مع النبي ومعهما الله رب العالمين. آية واحدة يذكر فيها 5 مرات رضي الله عنه وأرضاه. عمر الفاروق إذا ذكر رضي الله عنه وأرضاه، خليفة الراشد الذي أقام العدل في أرض الله. عثمان بن عفان ذو النورين إذا ذكر يذكر بالرحمات والتردي رضي الله عنه، خليفة راشد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر بالرحمات والتردي، خليفة راشد، وابن عم النبي وصهر النبي، وهكذا أصحاب رسول الله رضي الله عن الجميع. طيب أبو جهل يذكر أيضا ولكن لعنه الله. أبو لهب يذكر لكن باللعنات، مع أن أبو لهب عم النبي لكن عاند الحق وحارب الحق فنفق وهلك، وإذا ذكر يذكر باللعنات، بل خلد الله ذكره لبيان أنه قدوة لأهل الباطل. تبت يد أبي لهب وتب، وأغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فالعاقبة لأهل التقوى، العاقبة للمتقين، العاقبة لأهل الإيمان والاستقامة. ما دام الأمر كذلك فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، أمر للنبي ومن تاب معه. استقم كما أمرت، لا كما رغبت ولا كما هويت، كما أمرك الله في كتابه عليه سبحانه جل جلاله. يبقى لابد أن تستقيم على أمر الله، فإن استقمنا على أمر الله دخلنا في زمرة الأولياء الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، جزاؤهم يا رب لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دخلنا في الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دخلنا في وعد الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا فضيلة الشيخ، تقول أمنا عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أهو يا عم الشيخ، نعم، أقصى ما يفعله الظالم أنه يظهر قدر الله فيك. فإن كنت صالحا وشاء الله تعالى أن يكون انقضاء أجلك على يد ظالم من المخلوقين فهذا أجلك، جعله الله على يد هذا الظالم. فإذا بالظالم ما هو إلا مجرد سبب ليظهر قدر الله فيك وأن أجلك قد انتهى. فإن كنت صالحا تبعث على نيتك ويهلك الظالم، سنن لا تتغير ولا تتبدل. ثم ما عند الله للصالحين خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. عمل الفيروس، ألاف مؤلفة ماتت يا عم الشيخ، نعم، بل وملايين هتموت مثلا، يبعثون على نياتهم. الصالح يبعث على نياته، ارتاح عناء الدنيا وهم الدنيا ومضلات الدنيا وفتن الدنيا المضلة، إلى دار الحق، إلى جوار الرب جل جلاله. يبقى هذا خير له من البقاء في هذه الدنيا. والكافر المعاند يستراح منه، ما هو العبد عند موت إما أن يكون مستريحا وإما أن يكون مستراحا منه كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. المؤمن يستريح من عناء الدنيا وتعب الدنيا وهموم الدنيا. طيب الكافر والفاجر والمعاند والماكر والمنافق والمتلون يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الله أكبر، في كل خير. يبقى أنت بقى بتحزن ليه؟ بتخاف ليه؟ أنت بقى بتخاف ليه؟ هو ده السؤال. لا تقلق، كن مع الله ولا تبالي، استقم كما أمرت. نعم استقم. فالله عز وجل ينصر أولياءه، الله عز وجل يؤيد أولياءه، فلا يعز من عاد ولا يذل من والى، كما نقول في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. سنن يا إخوة، فالطاعة عزة والمعصية مذلة وصغار. اقرأوا التاريخ. فإذا نقول لابد أن ننتبه لهذه الحقائق ولا نغفل الأخذ بالأسباب. وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالأمة لابد أن تستعد دائما لما يراد بها من مكر، فتأخذ بالأسباب التي ترد عنها كيد الكائدين وتحبط مؤامرات المتآمرين حتى ينجيها الله عز وجل من المكر. يبقى لابد من الجانب المادي هو الاستعداد والأخذ بالأسباب ومراعاة الحال، ونعرف إيه اللي بيراد بالأمة، ولا نفتح أبوابنا لأعدائنا فيمكرون بنا ويعيسون في أرضنا فسادا يصلبون الخيرات، ولا نكون نحن السبب والمعول الذي يهدم بناء الأمة. إن ده كله بيصب في مصلحة أعداء الإسلام. بدأنا بناكل في بعضينا ويشوه بعضنا بعضا ويصب بعضنا بعضا ويسقط بعضنا بعضا، فبالتالي كل هذا يصب فين؟ في مصلحة الأعداء الذين يتربصون بنا. يعني مما قرأت التاريخ أن الرومان استغلوا الخلاف الدائر بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما. قال لك بس فرصة، اختلف المسلمون الآن بينهم مقتلة وبقوا فريقين، فإذا بقائد جيوش الروم بيبدأ يعد العدة ويجهز الجيوش ويحاول يحيط بدولة الإسلام. ماذا صنع معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ أرسل رسالة قوية جدا لهؤلاء، كان مضمونها أو ما معنى ما ذكر فيها: علمت أنكم استغللتم الخلاف الذي بيني وبين أخي أو بين ابن عمي وأعددتم جيوشكم، فوالله الذي لا إله إلا غيره إن لم تعودوا من حيث أتيتم لأصطلحن أنا وابن عمي ونواجهه ونأتي لكم بجيوش لا قبل لكم به. طبعا لما قائد الروم سمع الرسالة دي أو قرأها عاد فزعا إلى حيث كان، وبقى اعتقد ما دام في خلاف لما معاوية يشعر ان احنا جايين بالجيوش ممكن يقف صفينا. لا، مش الأمة دي أمة تربت على مائدة القرآن، وما دار بينهم من خلاف انما مصدره اجتهاد، المخطئ فيه مأجور وله أجر، والمصيب فيه له أجران. أصاب علي رضي الله عنه وأرضاه فله أجران، وأخطأ معاوية رضي الله عنه وأرضاه فله أجر، أجر الاجتهاد. لو كان يطالب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهذا حقه، فهو ولي القتيل ولي الدم، ورأى الأمير أن يؤجل الأمر حتى يستقر، فجاء الخلاف وفق اجتهاد. لذلك نقول إن أخطاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم تطوى ولا تروى، إنما تذكر فقط على سبيل بيان الصواب من الخطأ وتنبيه الناس من الوقوع في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذه الأمة لابد أن تعلم هذا وتعيه، فلابد من الأخذ بالأسباب وعدم وضع نفتح الباب لأعدائنا أن يسيطروا على خيراتنا ويسلبوها، بل نكون على وعي وإدراك فنحفظ بلادنا من الفوضى ونحفظ حكامنا من الإساءة إليهم حتى وإن جاروا، ننصح لهم إن استطعنا النصح فيما بيننا وبينهم، وإن عجزنا فندعو لهم ونصبر حتى نلقى الله رب العالمين، حتى نلقى نبينا على الحوض، فنحفظ بلادنا من الفوضى ونحفظها من تكالب الأعداء المحيطين بها، وهكذا. إذن مثل هذه الفيديوهات ينبغي ألا تقلق أهل الإيمان، إنها السنن، فيقيننا أنه لا يحدث في كون ربنا إلا ما أراد ربنا عز وجل، وأنه لا يخطو قدم عن قدم إلا بأمر الله رب العالمين، وأن الآجال محسومة، أجل لكل أجل كتاب، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فالموت لا يعرف كبير سن ولا صغير سن، لا يعرف صحيح بدن أو سقيم بدن، فالصحيح قد يموت من غير علة والسقيم يعمر دهرا. لماذا؟ لأن الأجال محسومة، لكل أجل كتاب. إذن هذه بعض الردود على هذه المسألة، وخاصة نشر مثل هذه الفيديوهات التي تثير عند عوام الناس بعض القلق وربما تفسد عقائد الناس، فينبغي لنحذر من نشرها وتفشيها بين الناس، لأنها قد تفسد الناس وقد تزعزع عقائد بعض الناس، وخاصة في ظل قلة العلم وانتشار الجهل، والناس محتاجين يتعلموا العقيدة، محتاجين يعرفوا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وده مفهوم قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن الذي عرف ربه اطمأن قلبه. لماذا؟ لما أكون فقير وضيق الحال وأعلم أن الرزاق هو الله وأن رزقي مقسوم، عندها يطمئن قلبي. بس يكون عندي علم بالرزاق جل جلاله، الرزاق يرزق الدود في جوف الصخرة الصماء سبحانه جل جلاله، يمشي يرزقك أنت اللي خلقك، فلا تقلق، خذ بالأسباب ولا تعجز، وأجمل في الطلب، وعلم أن الرزاق هو الله رب العالمين. طيب، المظلوم عندما يعلم أن من أسماء ربه وصفاته أنه العدل وأنه الجبار وأنه المتكبر، يطمئن قلبه أن مظلمته لا تضيع، وأن الله سيقتص له ممن ظلمه وسيرد له حقه وافيا، ويطمئن القلب، يطمئن القلب. طيب، الكثير عندما يعلم أن من أسماء ربي الجبار، وأن من معاني الجبر جبر الرحمة، فالكثير يجبر، والمريض يشفى بأمر الله، والضعيف يقوى بأمر الله، وهكذا، فيطمئن القلب، يطمئن القلب، وهكذا. احنا محتاجين نعلم الناس المعتقد الصحيح، محتاجين نعرف الناس بربهم جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. الله رقيب، طب استقيم بقى، استقم على أمره ولا تخشى سواه. انت خايف من المخلوقين ليش؟ وأمرك بيد الخالق جل جلاله، يفعل ما شاء ويمكر كيف ما شاء، كيف ما شاء. عليك أن تقول: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجعلنا من بين أيديهم سدا، خلفهم سدا، وأغشيناهم فهم لا يبصرون، مع الأخذ بالأسباب المادية كما ذكرت لك. البعض أحيانا يفهم خطأ، يلجأ للأذكار فقط وينام، يقول لك لا، علاج أي فتنة أو آفة في الأمة له طريقان: الأول الشرعي، أذكار وآيات وتحصينات، ثم الثاني المادي، أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب القوة، أخذ بالأسباب النصر. فيش تواكل عندنا، بل توكل صادق، أخذ بأسباب مع التوكل على الله عز وجل. ودي قضية مهمة لازم يفطر لها المسلمون. إذا لابد أن نعرف الناس بربهم، نتعلم عقيدتنا، نتعلم منهجنا، نعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وده اللي فعله سيدنا النبي في تربية الأمة بداية في مكة المكرمة، تربية على العقيدة والإيمان 13 سنة، كما يقول الصحابة: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. وعشر سنين في المدينة أيضا تربية على العقيدة، يعني التوحيد 23 سنة عمر الدعوة، لكن غلب في المدينة باب الأحكام إضافة للتوحيد. في مكة الغالب باب العقيدة وقلة من الأحكام في أواخر العهد المكي. فلازم الأمة ترجع للعلم الشرعي النافع، تعرف ربها بأسمائه وصفاته، حتى لا يقع البعض في الخوف الشركي فيخشى المخلوق كخشيته من الله عز وجل، ويأتيه لضعف إيمانه أن المخلوق يستطيع أن يقدم أو يؤخر بغير إرادة الله رب العالمين. أبدا أبدا، فلابد أن نعي ذلك. على أهل الإيمان أن يطمئنوا بذكر ربهم ويعرفوا ربهم حق المعرفة، ويعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء، والله يبتلينا بأعدائنا كما يبتلي الأعداء بنا، سبحان الله. فيبتلي العدو بك، نعم، لأن الله أمهله وفتح له الأبواب لعله يعود، لعله يتوب، وأجر عليه السنن، فإن تاب قبله الله، وإلا كان هالكا خاسرا دنيا وآخرة. وابتليت أنت به ليستخرج منك الرب عبادة الصبر، فيكفر ذنبك ويرفع درجتك في عليين، فإذا قضاء الله خير كله. هذا عن المسألة الأولى. المسألة الثانية عن قضية صيام الستة من شوال، إن أجبنا كثيرا عنها فيما مضى، ولكن ما زال هناك من يسأل ربما لم يتابع الفتاوى في دروس مضت، فنعيد الإجابة على قضية صيام ستة من شوال والأحكام المتعلقة به، وخاصة وقد انقضى عيدنا، لأن عيد الفطر على الراجح من أقوال العلماء 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعياد في عندما سئل قال لما كان في جاريتان في بيت عائشة تغنيان وليست بمغنيتين، يعني تغنيان يعني يقرضن شعرا بدون عازف في البطولة وفي الشجاعة ويوم بعاس والحروب اللي كانت بين العرب، ودخل النبي على أمنا عائشة فوجد الجاريتين يعني تغنيان، فأعرض بوجهه، فلما جاء الصديق وجد هذا غضب وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، فقال له النبي دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد، أيام عيد. قال العلماء إن أقل الجمع 3، ده كان فيه في الفطر، فلما يقول أيام عيد أو هذه أيام عيد أو عيدنا يبقى العدد كام؟ 3 أيام، أول يوم الفطر وبعد يومان، فده 3 أيام عيد، فالآن انقضى عيدكم، جاء رمضان ثم مضى ودخل العيد ثم انقضى. وهنبدأ نشرع في صيام شوال. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بصيام شوال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الظهر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث ثابت جاء عند الإمام مسلم في صحيحه. من صام رمضان ثم للترتيب مع التراخي، ثم أتبعه يعني بعد منه 6 من شوال أي من شهر شوال كان كصيام الظهر. يعني إيه؟ كان كصيام الظهر إنه كما تعلمون الحسنة بعشر أمثاله، شهر رمضان شهر واحد بعشرة، إن الحسنة بعشر أمثاله يبقى كأنك صمت 10 أشهر، 6 من شوال اليوم بعشرة يبقى 60 يوم، يبقى 6 من شوال دول ب60 يوما، إن اليوم بعشرة 60 يعني شهراني، وعندنا 10 شهور يبقى 12 شهرا اللي هي عدد شهور السنة، فلو حضرتك في كل عام طبقت ده أكنك صمت الظهر كله. طيب تيجي المسألة الأولى فيه ما يتعلق بصيام شوال، هل يشترط الصيام بتتابع أم يجوز الصيام متفرقين خلال الشهر؟ الجواب: من أراد أن يتابع بها ونعمة، ومن أراد أن يفرق خلال الشهر بها ونعمة، لأن قال ثم أتبعه 6 من محددها 6 أيام في شوال، فتعني التفرق أو تعني الحرج، فمن صامها مجتمعة متتابعة لا حرج، ومن صامها يوم ويوم أو 2 وخميس لا حرج، إذا لا يشترط التتابع في صيام 6 من شوال. طيب من المسائل المتعلقة بصيام شوال، يقول البعض يا عم الشيخ هل تصح أو يصح جمع النوايا في صيام شوال؟ يعني نوضح القضية، أنا كنت بصوم خلال العام 2 والخميس نافلة وتطوع لله عز وجل وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ينفع بقى جاء علي شوال مثلا إحنا النهاردة 4 غدا الخميس، فأنا أنوي أصوم الخميس غدا بنيتين، نية الخميس على إنه اليوم المعتاد ليا كسنة طول السنة 2 وخميس، وكمان يوم من شوال فأؤجر على صيام يومين، ينفع؟ نقول ينفع، إن دي نافلة ودي نافلة من جنس واحد فيجوز، أدي واحد. طيب يا عم الشيخ أنا بصوم الأيام القمرية طول السنة، يوم 13 و14 و15 سنة عن النبي،
صيام 3 أيام في كل شهر، سواء في الأول أو في الوسط أو في الآخر، لكن الغالب أنها 13، 14، 15. ينفع بقى أجي في شوال هصوم برضو يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر بنيتين، نية الأيام القمرية اللي بس اعتدت على صومها وكمان على أنها من شوال؟ ينفع، لأن دي نافلة ودي نافلة. طب يا عم الشيخ الله يريح قلبك، أمين. أنا بقى يا عم الشيخ علي أيام من رمضان بقى، الله يبارك لك، علي 3 أيام من رمضان، كنت مريضا وأفطرت، أو كنت مسافرا وترخصت، أو إلى آخره، أو كانت حائضا فأفطرت أيام حيضتها وهتقضي بعد رمضان. ينفع بقى القضاء ده؟ أهي فرصة بقى نجمع الخير، يبقى أنوي يوم قضاء ويوم من شوال فأجر على المخرج. قال لي لا، طالب علم بقى له 12 سنة بيتعلم، عارف الأحكام. الشيخ حسام قال لي لا، أعمل لي كده لا خلاص صح كده، لا ما ينفعش. ليه بقى يا شيخ حسام؟ قال عشان دي فرض ودي نافلة، الجنس اختلف، ما ينفعش أجمع بين فريضة وبين نافلة في نيتي أبدا. يبقى تصوم رمضان الأول وبعد كده تصوم شوال. طب يا عم الشيخ لو نذر، مش بقى مش قضاء رمضان ده، أنا عليا أيام نذر، ينفع؟ برضه لا. ليه؟ لأن النذر برضه فرض زي رمضان ودي نافلة، فما ينفعش الجمع بين فرض ونافلة. طب يا عم الشيخ عليا كفارة صيام 3 أيام، كنت حنست في يمين وعايز أكفر فهصوم 3، إن فقير ما عنديش أطعم 10 مساكين، ينفع؟ نقول لك برضه دي ما ينفعش، لأن الكفارة أيضا فرض، فالجنس اختلف، فما ينفعش جمع النية. يبقى دي مسألة من المسائل المتعلقة بجمع النية في صيام شوال. طب يا عم الشيخ المسألة المهمة بقى اللي كله بيسأل عنها، يا عم الشيخ أنا علي أيام من رمضان، ينفع أبدأ بالستة من شوال الأول وأنا الحمد لله عندي فرصة للقضاء طول السنة؟ العلماء قالوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. واللي عليه قضاء ما صامش رمضان لسه، إن لسه عليه أيام من رمضان، والنبي علق الأجر الوارد في الحديث هو كان كصيام الدهر بإيش؟ إن أنت صمت رمضان ثم أتبعته، فقالوا لا لا يجوز، لكن تبدأ بما عليك من رمضان الأول عشان تكون حققت من صام رمضان. هذا القول الراجح في المسألة الأولى. طيب طب يا عم الشيخ انتظر معي، لأن أنا ممكن يضيق علي الشهر بين قضاء رمضان وبين 6 من شوال، هنا يعني بعض الناس ربما يكون ترخص أو معذور، فمثلا أفطر 20 يوم لعذر لسفر أو لمرض أو لكذا، عشان يجي مثلا نقول هيعدي أول أيام في العيد كده أكل وشرب ولعب مع الأولاد، عشان يجي من الأسبوع اللي بعده يبدأ الصيام، ما يكفيش الشهر إنه يجيب اللي عليه القضاء وبعد كده يجيب 6 من شوال فيضيق عليه الشهر. في الحالة دي فقط قال العلماء يجوز لمن هذا حاله أن يبدأ بال6 من شوال ثم يسني بما عليه من رمضان. ليه؟ لأن قضاء رمضان على التراخي، كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها كنت يكون علي الأيام من رمضان فأقضي في شعبان رضي الله عنها وأرضاه. فالقول الثاني على أنه إذا ضاق الشهر بك يجوز أن تبدأ بشوال، لأنها نافلة مقيدة بالشهر فقط، إنما قضاء رمضان ممتد معك حتى شعبان القابل، بشرط ألا تتكاسل وأن تعجل من باب وعجلت إليك ربي لترضى. فدي مسألة مهمة، هذا عما يتعلق بقضية شوال وصيام 6 من شوال. الآن ننظر هل هناك أسئلة وردتنا لنجيب عليها. أخويا شحاتة السيد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم قول بعض الخطباء اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أليس طلب العصمة مخالفة لما ورد من صريح الكتاب وصحيح السنة؟ أحسنت، وأنا بدأت بهذه الدعوة، لكن ليس المعنى كما وصل إلى السائل. فالعصمة هنا ليست عصمة كالأنبياء أنهم معصومون، لا أبدا، ده عصمة من مضلات الفتن، يعني يعصمنا من المضلات، فطلب العصمة هنا جائز شرعا ولا حرج، ولكنها ليست العصمة المقصودة التي هي خاصة بالأنبياء. فلا عصمة لأحد بعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن العاصم هو الله، يعصمك من بعض الآفات، يعصمك من بعض المضلات. فعندما يقول الداعي اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما طلب للرحمة، خلاص كده، ودي وارد صحيح بل ثبتت بالنصوص والأدلة كحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا وارد في النص. فنسأل ربنا الرحمة أن تغشانا رحمته وتعمنا. والعصمة المقصودة اسمها العصمة المقيدة، العصمة اللي هي عصمة من مضلات الفتن، العصمة من الآفات، العصمة من البلايا، فهو رجاء ودعاء، والدعاء لا بأس به، وليس معناه اليقين أو القطع إن احنا نعصم من كل شيء، لا. فالعصمة للأنبياء فقط فيما يتعلق بالتبليغ عن الله، فيما يتعلق في الكبائر معصومون من الكبائر مطلقا، وحتى من الصغائر المشينة معصومون خلاص، لكنهم لم يعصموا من الصغائر غير المشينة اللي وقع فيها بعض الأنبياء وورد فيها العتاب في القرآن، فقول الله تعالى للنبي الأمين عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهكذا. فإذا المقصود بالدعوة الدعوة لا حرج فيها مطلقا ولا تتعارض مع هذا الفهم، والله أعلى وأعلم. بيقول أخويا عبد الرحمن محمد، هل يسمع الميت زائريه عند القبر؟ ودي مسألة مهمة، إن للأسف يا أخوة بعض الأمور تنتشر بين عوام الناس وليست عليها أدلة صحيحة ثابتة حتى نقطع بها، ودي أمور من الأمور الغيب. يقول لك مثلا في الأعياد الأموات بينتظرون وينتظروا زيارة الأحياء، من أدرك أنهم ينتظروك؟ وبعدين هل الأعياد للأموات ولا العيد للأحياء؟ وبعدين هل من الشرع تجديد الأحزان في يوم فرح؟ هو العيد أيام فرح وأكل وشرب، وبقت أعيادنا في القبور، سبحان الله، كله يلبس السواد يوم العيد والسبت، واخدين يقول لك الرحمة البرتقان والقرص ورايحين فين القبور، سبحان الله، ده يوم للأحياء، ده يوم فرحة وعيد، فنبدأ أعيادنا فين؟ عند القبور، يا رب سلم. هذا ليس من الإسلام يا قوم، من أدرك أنهم ينتظرون؟ طيب يا سيدي، الميت تصله الدعوة من أي مكان، مش لازم أروح عند قبره، أما أنه بينتظرني أو بيستناني، كلام ده كله لم يرد به نص، وده أمر غيب، والغيب لا يعلم إلا بالنص. طيب يا عم الشيخ، ما فعلا بيشعروا بينا؟ طب الأرواح بتتلاقى؟ مسائل كثيرة جدا جدا في هذا الباب. المقطوع به أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال إن الميت لا يسمع خطوة مشيعي، خطوة إيش؟ مشيعي يعني عند الجنازة، وإحنا شايلينه ورايحين ندفنه ودفناه، هنبدأ نتحرك بيسمع الخطوات دي بقى، خلاص هيبقى لوحده الآن في القبر هيسأل، فبيحتاج من يؤنسه. عشان كده من السنة إن الولي أو القريب يمكس عند قبر أبيه أو أمه أو أخيه أو أختي أو قريبه، يقرأ القرآن، عفوا، يدعو له، يقرأ القرآن لنفسه هو ثم يدعو له، فيأتنس الميت بذلك، إن لا يجوز قراءة القرآن بحيث تصل للميت، لا تصل على الراجح، إنما الدعاء يصل للميت. فأجلس أنا كابن أو كذا ببدأ أذكر ربي عز وجل وأدعو لأبي، أدعو لأمي، أدعو لكذا، ليه؟ لأنه النبي قال يسمع خطوة مشيعين، فدي ورد بها النص. طب بعد كده مفيش عندنا نص مثلا ثابت صحيح يقول لك أنه بيشعر بيك أو كذا، الوارد فقط في حق النبي، من سلم على النبي رد الله إليه روحه فرد عليك السلام عليه الصلاة وأزكى، وفي قبره عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب غيره لم يرد بذلك النص حتى نحكم بذلك، بعض الآثار فقط إن لما ميت يموت عند دفني بيتلاقى بمن سبقه ويسأل السابق اللاحق عن أحوال الأحياء من ذويه من قرابته، فإن كانوا صالحين حمد الله وإن كانوا طالحين حزن، عشان كده نقول لا تسيئوا للأموات بسوء أفعالكم، فدي اسمها عند دفني الروح جديدة تنزل فبتتلاقى، إنما غير كده بقى يقول لك بينتظرون بيستنون، الكلام ده كله لم يرد به النص، فعليك أن تنتبه له. هل بيسمعك الميت وأنت تكلمه عند قبره؟ الأمر لم يرد به نص فنتوقف فيه إلى أن يرد النص بذلك أو يكون هناك نص صحيح نقول بذلك، والله أعلى وأعلم. فأقول لك أنت في بيتك لو دعيت بتصل الدعوة للمتوفى في أي مكان إن كنت، والزيارة بتكون لك أنت عظة واعتبار، تعتبر بقى بحال الموتى وبحال القبور وكذا، ثم تدعو لهم بالرحمة. أخويا سفيان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي، مرحبا، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، آمين. ولك بمثل، سوف أعمل عملية جراحية وأقعد 3 أيام أو 4 أيام في المشفى إن شاء الله، ولا يمكنني أن أستعمل الماء، بماذا يمكن أن أتيمم مع العلم لا يوجد تراب أو الصعيد الطيب؟ أحسنت. يقول هل أستطيع مثلا بالحجارة النظيفة؟ أخت طيب، نأخذ المسألة الأولى. نعم حبيبي، البديل لاستعمال الماء، لأن التيمم يجوز في حالين: الحالة الأولى فقد الماء مطلقا، حالة الثانية العجز عن استعماله إما لعلة أو لمرض أو لحائل يحول بينك وبين الماء. فإن كان كذلك تيممت بكل ما كان من أصل الأرض وجنسها، يعني يقول لك المستشفى فيش فيها تراب ولا صعيد، ماشي، زلطة. يا ريت لو في حاجة كان فيه تقريبا حجر هنا عندنا نوريها له، عشان أحيانا بعرفوش الزلطة يعني إخوة، اختلاف الجنسيات دي بتخلي مش عارف يعني زلطة. إما أنا باين هنا، شوف كده الحجرة دي كانوا حاطين مرة حجرة هنا. المهم حاجة تكون من جنس الأرض ما دخلتش النار، الحجر هي بتبقى ملساء كده موجودة. طيب الحمد لله. إيه الله يكرمك يا حسام، إيه الزلطة دي؟ يا ريت تكون باينة كده، باينة كده يا حسام، عاملة زي البطاطا أهي. إيه دي حجرة أهي، تعمل بس عليها كده وتمسح الوجه وتكفن وخلاص، خدها معاك كده في جيبك كمان يا. خلاص كده حطها في الشنطة بتاعت ملابسك وانت رايح المشفى إن شاء الله، ويتيمم بها الفترة اللي هتنكسها فين؟ في المشفى. أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء عاجلة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ومرضى المسلمين آمين. يبقى دي يتيمم بدي حجر اهي. صفة التيمم يا حسام، صفتها ادي الحجر اهي، باجي بايدي الاثنين كده اهو، ادب عليها دبه واحده فقط كده اهو، واروح ماسح الوجه فقط والكفين فقط، والله اكبر، خلاص ضربه واحده فقط، ضربه واحده على الحجره كده اهو بايديك الاثنين، واروح ماسح الوجه واروح ماسح الكفين. لو على التراب بتضرب برضه ضربه واحده وتنفض وتمسح الوجه والكفين، خلاص. بعض الفقهاء يرى انك تمسح لغايه المرفق الشافعيه مثلا لا باس، انما الوارد عن النبي الكفين فقط لغايه الرزقين، خلاص، وتبدا باليمين وتصلي على حالك. ان كنت مستلقيا على ظهرك ولا تستطيع القيام صلي على ظهرك، واومئ براسك وهكذا على جنبك وهكذا قاعدا لمرض او لعله، والله اعلى واعلم. يسال المساله الثانيه، والاخت تسال عن رؤيه الموتى عده مرات وهم باللباس الجميل فرحين، بشرها بان امواتها بخير. عندما نرى الميت او المتوفى فرحا يلبس الجديد او ما شابه ذلك، يعني حاله تبدل من السوء الى الحسن والخير، فرحان يعني كان في ضيق الدنيا بقى في ساعه الاخير الحمد لله الان، فهي بشاره بان الاموات على خير، والله اعلى واعلم. يا أخوي أحمد الجلالي أبو عمر مرحبا، بيقول نفع الله بكم شيخان الحبيب، آمين يا رب ولك بمثل. بنت الأخ زكريا التونسي مريضة في المشفى، الله يرضى عليك، ذكرتنا بما هو واجب علينا، وأخونا زكريا الله يرضى عليه موجود بيننا، فجزاك الله خير يا أحمد، فندعو لبنتنا بنت ابننا زكريا أن يشفيها الله عز وجل شفاء عاجلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. أخويا زكريا بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم من صام في يوم الثالث من العيد؟ هل صومه صحيح؟ أحسنت، سؤال طيب وجميل. في عيد الفطر يحرم فقط أول يوم فقط، يحرم فقط صيام أول يوم، إنما الثاني والثالث لا حرج من صومه. لكن أنا دايما بقول الأحسن ألا تفعل، الأفضل. ليه؟ دي بتبقى أيام أكل وشرب ولعب مع الأهل والأولاد، فهم خارجين من شهر طويل صيام، منجيش كمان إحنا في العيد ربما يجي لنا ضيف وإحنا صايمين، يبقى أحرجنا الضيف بتاعنا، لا يعرف ياكل عندنا لقمه ولا نعرف نحط له حته كحكه ولا بسكوته ونعمل له مشاكل. طيب ليه؟ ده ايام ساعه بقى، فنخلوا ايام العيد للضيوف والترحيب وصله الارحام واللعب والاكل مع الاولاد، لان بعض الناس يجي على طول تاني يوم يروح بادئ الصيام. طيب انا جيت لك ضيف تاني يوم وانت صايم، بالله عليك ينفع اشرب عندك كوبايه شاي؟ هتحرجني بقى كده، حتى لو حطيت لي بسكوته ولا كحكه وانت ما بتاكلش معايا، ربما لو ما اعرفش ان انت صايم يعني ربما اخد في خاطري شويه وما بياكلش معايا ليه؟ وفي ايه؟ هو قرفان مني ولا ايه؟ ومتضايق ان انا جيت له ولا وهكذا، فربما يكون مدعاه لسوء الظن. فنقول الاولى والافضل والاكمل خلي ايام العيد للاكل والشرب واللعب مع الاولاد والاهل وانبساط مع صله الارحام والزيارات. ها يعني حتى لو اولادك عايزين مثلا يعملوا صله رحم في تاني يوم العيد وانت صايم ينفع؟ هتروح ازاي وانت صايم؟ طيب وانت هتروح هيرحبوا بيك، فهتحرمهم حتى من اجل اكرام الضيف ان حضرتك صايم، وربما تشق عليهم، ربما بقى طب هيعملوا لك بقى انت اكل مخصوص كمان عشان المغرب وشغلانه وتعمل لي دربكه في البيت كله بقى. فهو الصيام صحيح تاني يوم وتالت يوم، لكن الافضل والاكمل الا تفعل، وخلي بعد الاسبوع الاول ابدا صيام السته من شوال. بالنسبه لعيد الاضحى بقى، اليوم الأول يحرم، وكذلك الأيام الثلاثة بعده لأيام التشريق يحرم صومه. في عيد الأضحى الأربعة أيام كلهم حرام صومها، ويستثنى فقط الحاج اللي ما عندوش ثمن الهدي فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 لما يرجع لبلاده، فما عندوش غير الثلاثة بتوع التشريق فيجوز صومها لمثل هذا فقط يرحمك الله. إذن إذا صام تاني يوم لعيد الفطر لا حرج، لكن الأكمل والأفضل أن يؤجل ويجعل الأيام للأكل والشرب. بارك الله فيك يا زكريا. أخونا محمد أبو يونس بيقول: هل المرأة مسؤولة بأن تدفع نفقات البيت مما تأخذه من نقود الأطفال كيندر جيلد؟ النفقة تكون على الزوج، نفقة البيت كزوجة وولد يكون على الزوج. طيب إذا كانت الدولة بتكفل الأطفال ماشي كده، في الحالة دي أموال الأطفال خلاص، إن كان الزوج معسر أو ضيق الحال فينفق منها على البيت، ينفق على نفقة أطفال من هذه الأموال فيبقى مساعدة للزوج. أما الزوج في ساعة فنشيلهم للأطفال، ده مالهم فخله لهم خلاص كده، لأن في بعض الزوجات بتسيطر على كل شيء مثلا. لا طيب ده لابنك خلي للولد، شيلي للولد بقى، ولا أنت عشان ما تعمليش مشكلة مع الراجل كمان. طب وش معنى أنت تاخديهم يعني؟ ما هو له في الولد زي ما حضرتك لك في الولد، وده جاي للولد هتاخديهم انت ليه بقى؟ ونعمل بقى مشكله ممكن توصل للطلاق على فكره عشان اموال الاطفال. وانا لا، فان كان كذلك نقول في ساعه يبقى النفقه على الزوج، الزوج معسر نشاركه من اموال الاطفال دي، لان الدوله بتكفل يعني دي اصلا جاي للاسره لنفقه البيت ومنهم الاطفال، فيبقى مشاركه في نفقه البيت وهكذا. ما كانش والله الحمد لله عندنا ساعة، يبقى خلاص لا انت ولا هو خليهم للأولاد ينفعوهم إن شاء الله في المقابل من باب الأخذ بالأسباب. تخلي أموال الأولاد على جنب الأولاد وانتوا إيه يحفظوا البيت بنفقة الزوج وكده، والله أعلم وأعلم. ووعوا الكندر جلد تفرقنا عشان ناقصين بقى، يعني خير جاي لكم ويبقى ينقلب لشار، ودي المصيبة. مش عايزين نبقى ماديين قوي والمادة تشغلنا وتبعدنا عن القيم والأخلاق وتبعدنا عن المعاملة الحسنة والود والرحمة بين الزوجين، عشان إيه؟ عشان دنيا. طيب فضيلة الشيخ رياض الأدرسة مرحبا، يقول بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، وفيك بارك شيخنا الفاضل أنت أيضا. البعض ينشغل كثيرا بنشر مقاطع فيديو لبعض المشايخ تبدع مشايخ أخرى، وفي الغالب لا يكون الناشر طالب علم أو عالم بطبيعة الخلاف الحاصل بين هؤلاء المشايخ، ولكن يحمل ذلك التأثر ببعض الطيرات، فما توجيهكم في ذلك؟ أحسنت، الله يرضى عنك. دائما الشيخ رياض حريص على مصلحة الأمة وما ينفع طلاب العلم، فأقول لأمثال هؤلاء: عليكم بتقوى الله عز وجل، والزموا غرز نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم، واحذروا تمزيق صف المسلمين، واعلموا أن الإسلام دين علم يثمر العمل، فانشغلوا بالعلم النافع، بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، يثمر عندكم عملا صالحا، يثمر عندكم أخلاقا كريمة طيبة، يثمر عندكم فهم صحيح للمنهج. فهذا الباب الأول. أقول لهؤلاء كيف حالكم مع القرآن؟ هل ختمتم القرآن؟ بدلا من نشر الفرقة بين المسلمين. ثم وما أدراك أن هذا المتكلم يتكلم بحق، أو أن ما ذكره في شريطه أو في مقطعه المسموع أو المرئي هو الحق. ودي قضية خطيرة جدا، فقد يكون الحامل له على الطعن الحسد والحقد، كما قال بعض العلماء الحسد كبيرة من الكبائر بين العوام، وبين العلماء أشد. أحيانا بعض أهل العلم يجعل الله له قبولا في الأرض وحبا في قلوب الخلق وإقبال من الخلق عليه، فيجي واحد آخر ما عندوش القبول ده فيحقد ويحسد، فيبدأ يطعن ويجرح ويسقط. ليه؟ لحقد دفين ولحسد عقيم في نفسه. فيجي صاحبنا اللي مش فاهم ما يصدق يطير بهذا المقطع وينشره بين الناس، ينشر حقدا وغلا، سبحان الله. طيب وعلى أي شيء بنى تبديعه أو تفسيقه أو إسقاطه؟ هل سألته عن الحيثيات؟ وهل فعلا ما ذكره من خلال يستحق فلان التبديع والإسقاط؟ أم أن هذا المتكلم فيه من أهل السنة وأهل الحق، ولكن له زلة لا تصل للبدعة حتى وإن كانت من البدع؟ فقد يفعل المرء البدعة أو يقول المرء البدعة وليس بمبتدع. هناك فارق بين القول وبين القائل، بين العمل وبين العامل، وده لا يفطن له كثير ممن ينتسبون لطلب العلم. فمش عارفين نفرق بين الزلة وبين البدعة والمبتدع، ودي خطيرة جدا جدا. طب ما كثير من أئمة السلف الصالح كانت لهم أقوال في البدع، منهم من أول صفات واتبع منهج أهل الكلام، لكن لا ينسب لهم لأن الأصل في السنة. فنقول هذه الزلة تطوى ولا تروى، ونصحح الخطأ بالدليل، ونحفظ قدر العالم كالإمام النووي رحمه الله، كابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، هؤلاء بعض الأقوال في تأويل الصفات جرت مجرى البيئة التي كان بها رحمه الله، فما ينفعش أسقطه أو أدعه، من أئمة السلف الكبار. كذلك علماءنا اليوم، علماء سنة كبار أسقطوا بسبب أحداث أسنان وسفهاء أحلام، جروا ما وراء أناس لهم حقد دفين في قلوبهم، فبدأوا يسقطوا ويبدعوا بلا ضوابط. نقول لك انتظر يا ابن، دول علماء سنة وأخطأوا، فانصوا بالخطأ بالدليل وبأدب، ونحفظ للعالم قدره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. فيصوب بالدليل وأدب، لكن يحفظ قدر شيخه. وقال الكلام ده في حق مين؟ إمام كبير، الإمام الهروي. كان له كتاب اسمه منازل السائرين، وكان فيه شطحات كثيرة جدا في المنهج على شاكلة شطحات الصوفية. ابن القيم من أدبه راح مصنف كتابه الموسوم بمدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، اللي عمله ابن القيم خد كتاب الشيخ الهروي، الإمام الهروي، وراح مصوبه فقط، خد الشطحات ونقاها وحط الحق مكانها، وظهر الكتاب في ثوبه مدارج السالكين، وكان يقول كده في مقدمة الكتاب: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخين، ويسميه شيخ الإسلام. أدب، أدب العلماء. احنا الآن للأسف افتقد هذا الأدب عند الكثيرين، سب وطعن وكلمات قبيحة نبية من الجفاء. النبي قال كده: البذاء من الجفاء. في طالب علم يسب ويلعن ويسكت، والضل المضل المبتدع، الضل المضل مش عارف المميع، ايه ده فين هدي النبي يا اخي؟ وهدوا الى الطيب من القول، نقول اخطأ فلان والصواب كذا والدليل كذا، ونسأل الله ان يهديه في هذه المسألة. انما نسكت ونبدع علماء سنة كبار اخطأوا او زلوا. والله اخوة، لو رمنا عالما بلا زلة وبلا خطأ لن نجد عالما قط. من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ بل العجيب أنهم أحيانا يتصيدون لعالم مثلا في بداياته قديما في صغره، يقول لك شفت الفيديو ده وتلي مثلا من 25 سنة. لا، ننظر لحال العالم اليوم، ما تتصيدش أخطاء في الماضي. والأخطر من ده، بعض الشباب من المفلسين البطلين ممكن يكون العالم بيتكلم بصفة عامة في أمر بدعة، يروح هو مسمي الشيخ بعينه، يقول لك الشيخ بيرد على فلان والشيخ ما ردش على فلان ولا حاجة، الشيخ بيعالج قضية من القضايا. فيجي بتوع القص واللسك يبدأ يحط أسماء وكذا، وفي الغالب يكون كثير من الروافد يفعلون هذا لتمزيق صف الأمة، وكثير من أعداء الإسلام يفعلون تلك الفيديوهات ويقتنصها تلك البطلين الكسل الكسالة وينشرونها على أنها الحق. فأنصح لهؤلاء، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في علمائكم ودعاتكم. الأمة الآن في حاجة لم الصف وجمع الكلمة على كتاب وسنة فهم السلف الصالح من أصحاب رسول الله، والمخطئ نصوب خطأه بأدب ونعلم أنه زل، ونبين الخطأ بالدليل، نحفظ قدره إن كان من علماء السنة. أما المبتدع الأصلي الذي يدعو للبدع ويعمل بها ويدعو الناس لها ونصح فلم ينتصح، هو ده اللي بيجرح ويبين حاله حتى يحضره الناس، ويكون عن طريق العلماء، مش طالب علم يدعى أنه طالب علم ولا يعرف الكوع من البوع، يمكن لا يحسن يتوضأ على السنة، لا يعرف شيئا عن كتاب الله إلا الرسم، ولا عن الإسلام إلا الاسم. ودي مصيبة خطيرة جدا جدا. وعاملين دلوقتي مش ما هو الانترنت ده فضيلة الشيخ رياض عاملين علماء من ورق، الواد يبقى جهول وقاعد على الكيبورد عمال يكتب عالم ويأصل، وهو أصلا يمكن هو بيكتب ترك الصلاة وأثر في الفريضة، لكن قاعد لي عالم ما شاء الله بيأصل والضل المضل وعمال يخبط في الأمة. فلأمثال هؤلاء احذروا، فإن قولك في العلماء ليس كقولك في غيرهم. فأنت عندما تطعن في عالم أنت لا تجور على شخصي فحسب، إنما تجور على ما يحمله من شريعة الله من كتاب وسنة ومن هدي النبي محمد، وتنفر الناس وتصدهم عن سبيل الله، فيا ويلك ولن تنجو بها أبدا، لأن لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. عادة الله في منتقصيهم معلومة، من انتقصهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. والله إخوة لن يسلم من تكلم في العلماء، لن يسلم من تكلم في أهل العلم. لماذا؟ لأن حديث النبي الوارد في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يا رب سلم. ولا شك أن أعلى الأولياء هم العلماء، إنهم ورثة الأنبياء، فنحذر من نقل الباطل، نحذر من شق صف المسلمين، نحذر من همز العلماء والطعن في العلماء وطلاب العلم. احذروا يا عباد الله، ناصحوا من أخطأ ومن زل، بدلا من التشهير والإسقاط ناصحوهم، صلوا لهم، اكتبوا لهم، بينوا لهم بالدليل، وصوبوا الخطأ للناس حتى لا يتبعوهم على الزل. فالعالم لا يتابع على الزل مطلقا، لكن ينصح ويرشد، ونحذر الناس من الزل، لكن يعرف قدر العالم والداعية. ودي قضية مهمة أوي، فننصح لأولى بتقوى الله والنصيحة لنا قبلهم، نسأل الله عز وجل العافية، اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخ رياض على هذا السؤال الطيب. طيب، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخان الفاضل، لماذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء لصلاته بالإعادة ولم يأمر من تكلم في الصلاة؟ أحسنت السؤال، ودي مسألة مهمة أوي، ودي بتدخل تحت قاعدة مهمة أوي من قواعد الفقه، وهي أن من ترك المأمور يؤمر بإعادة، ومن فعل المحظور يعلم ولا يؤمر بإعادة. ففارق بين إن أنا أترك المأمور فلابد من الجبر والإتيان به، وفارق بأن أنا أفعل محظورا فأعلم ولا إعادة. يعني إن قربها شوي، المسيء في صلاته، صحابي جليل دخل المسجد يصلي وترك أركانا في الصلاة كركن الطمأنينة، وده ركن زيه زي فاتحة الكتاب، زيه زي الركوع، زيه زي السجود. فمن ترك فاتحة الكتاب في ركعة، الركعة كلها فاسدة، لابد أن يأتي بغيرها ثم يسجد للسهو، كذلك من ترك الطمأنينة في صلاته كلها فسد صلاته وباطلت. لذا لابد أن يؤمر بالإعادة. ليه؟ لأنه ترك الأركان، ترك المأمور به. فالتارك للركن يؤمر بالإعادة، ده ترك. ففي الحالة دي أمره النبي بالإعادة مرة بعد مرة بعد مرة، يروح يخلص صلاة ويروح للنبي، فالنبي يقول له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك الركن فصلاته باطلة، فلابد من إعادة. وهكذا نيجي بقى للي تكلم في الصلاة. طبعا ده يشير الأخ لحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل، صلى خلف النبي يوما فعطس رجل من القوم يقول فقلت يرحمك الله، يتكلم أثناء الصلاة. طبعا هم كانوا معتدون، كانوا معتدين إن الكلام في الصلاة جائز بداية فرضية الصلوات، إلى أن نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام في الدنيا خلاص، قراءة قرآن وتسبيح وخلاص ما في كلام دنيوي. فسيدنا معاوية ما يعرفش إن في حكم جديد، ما يعرفش إن في حكم ناسخ للكلام، فعلى عادة عادي جدا بيتكلم، يقول فقلت يرحمك الله، قال فرمان القوم بأبصارهم، نظروا لي يعني أنت عملت حاجة غلط، فقلت وثقل أميات لماذا تنظرون إلي، يقول فرفع القوم أكفهم يضربون بها أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يقول ولكني سكت، يقول فلما فرغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صلاته أقبل علي فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا سبني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولم يأمره بإعادة. ليه؟ معاوية ما تركش ركنا، ده معاوية بيصلي خلف النبي، يعني أتى بالأركان تامة لكن فعل المحظور، اتكلم. فاللي بيفعل المحظور لا إعادة، يعلم ولا يعيد، لأنه صلاته كاملة تامة، هو زود بس كلاما لنسيانه أو لعدم علمه بالحكم، فهذا ينصح ويعلم ولا يؤمر بإعادة. أما الذي ترك ركنا ده اللي يؤمر بالإعادة. بارك الله فيك، لعل المسألة تكون واضحة. أخويا أبو عمر مرحبا بيقول نفع الله بكم شيخان الحبيب، هل الأفضل نشر ما ينفع المسلمين القرآن الكريم أو سنة وسلم أو الإكثار من التنبيه من الفرق الضالة، وهل هذا يساعد على نشر أفكارهم؟ أحسنت. لو فعلا ثبت أن فلان من الضالين من المبتدعين حقا الداعين للبدع ولم ينتصح، واجب تحذير الأمة من شره، واجب تحذير بس عن طريق العلماء، إنما لم يثبت مجرد كلام فلا يجوز النشر أبدا، ده بيمزق الصف، ربما يكون المجرح هذا مخطئ أو حاقد أو حسود، خلاص ودي مشكلة، فلازم ننتبه بقى. عشان كده نقول دايما اللي ينشر يكون طالب علم متقن مش أي حد، فنقول لعوام الناس ما تنشروش أي حاجة، انشروا ما ينفع الناس فقط، لأنكم من عوام ما تدركوش إيه يعني تبديع وتفسيك والكلام ده كله، أنت بتنشر ليه؟ ده يمكن اللي بينشر ما يعرفش عن إيه بدعة أصلا، ولا يعرف أقسام البدعة ولا حدود البدعة ولا تأصيلات البدعة، بتنشر ليه؟ أنت مالك ومال البدعة أنت؟ أنت تعلم السنة حبيب الله يرضى عليك، أنت ما تنشرش. فاللي ينشر مين؟ عالم متقن، طالب علم متقن، يا ابن هذا الكلام حق ولابد من التحذير من فلان أو فلان عشان نحفظ الشريعة، إنما لغيره فلا، عليك أن تشغل نفسك بقى بحاجة نافعة تفيد الناس، مثلا آية من القرآن، حديث يعلم الناس السنن العملية، وهكذا انشر ما يفيد الناس وينفعهم، هذا ما يدخر لك عند ربك. أما الأمور التي لست على علم بها فالصمت أولى، وده اللي قاله سيدنا النبي، فليكن خيرا أو ليصمت، ما عرفش أسكت، ما فهمش ما تكلمش. ويمكن الآفة أن كله يتكلم، دي بقى آفة يعني كما أقول كثيرا، آفة ومحنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، فربنا سكت الجهلاء شوية عشان نرتاح أهل العلم. اللهم أمين. طيب بيقول حبيبي، طيب خلاص أحمد الجلال خلاص. طيب أختنا ببشر الصابرين مرحبا، ربنا يرضى عليك يا بنتي، بتقول سلام الله عليك وحلا بركاته، كل عام وحضرتك بخير، وحضرتك يا بنتي بخير الله يرضى عليك. سؤال من فضلك، لو رب الأسرة لم يخرج زكاة الفطر فماذا يفعل للنسيان؟ إن كان ناسيا فلا حرج عندما يتذكر يخرجه، لأن الناس من أهل الأعذار وهي زكاة مقبولة على كل حال، خلاص كده. اما اذا كان لم يخرجها مطلقا فنشوف الزوجه بقى اذا كان عندها سعه او عندها ما يفيض عن قوتها يوم وليله العيد وفائد من الطعام فتخرج الصاع عن نفسها. والله اعلى واعلم. هذا سؤال من الاهل عندنا، مرحبا حفظكم الله. بتقول سؤال من سائله: ما حكم استيلاء الاخ على ميراث اخواتي وما عقابه عند الله؟ احسنتم، بارك الله فيكم. حكم استيلاء الأخ على الميراث، الله أكبر. لابد أن نعلم بداية أن الميراث فريضة من الله عز وجل، فريضة، فلا يحق لمخلوق مطلقا أن يتدخل فيه بالزيادة أو النقصان أو التصرف إلا بحكم الله رب العالمين. طب من فعل وأكل المال؟ اسمه أكل مال بالباطل، يأكل في بطنه النار والعياذ بالله رب العالمين، ولا نجاة له في الدنيا قبل الآخرة. يعاقب بهذه الحقوق في الدنيا يراه في نفسه وفي أهله وفي ولده والعياذ بالله رب العالمين، ولن يستفيد به قط وإن زهزهت له الدنيا، بل سيقضي حياته مهموما مغموما إضافة لما يراه في أهله وفي بيته. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته فيدخل النار، أو كما قال النبي. يعني يحيف في وصي، يعني يظلم، قبل ما يموت مثلا يكتب اللي عنده لابن فلان ويسيب التاني لا ما يدهمش، دخل النار خلاص، ده مصيبته مصيبة. طب لو فعل كده الأب وراح، الابن بقى إذا كان محبا لأبيه ويريد رفع الحرج عن نفسه أو عن أبيه يعتق رقبة أباه من النار، يرد الحقوق لأصحابها حتى وإن كتبها له أبوه. إن ده ظلم بين، إن ده ميراث لا يجوز فيه التهرب، حتى وإن كان بقية الأبناء عاقين ده حقهم شرعا، فلابد أن يصل إليهم، وإن لم يصل إليهم في الدنيا سيصل لهم يوم القيامة قصاصا بالحسنات والسيئات. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار، أو كما قال النبي. أعجبني قول أحد رجال الأعمال، وقد يعني بعضهم أكل ماله قريب من ملايين يعني، ففي يوم كنا قاعدين معه فقال جملة غريبة جدا، قال: يا عم الشيخ، ده الرجل اللي أكل مالي ده ودالي مالي في خزينة كن يستحيل ان انا اوديهم اصلا، لو معايا الفلوس مش هوديهم لله كده، ده هو ادخرهم لي في الاخره، يعني يوم القيامه عندي الملايين دي كلها فين؟ حسنات. فبقى فرحان، قال لك: والله انا فرحان جدا، يعني هو اعني على معروف، خد مالي عشان اختص منه امتى؟ يوم القيامه. فيا اكل اموال الناس بالباطل، يحذر يحذر، فان الظلم ظلمات. قال النبي عليه الصلاه والسلام: التسليم الظلم ظلمات يوم القيامه، ولا قبل لك بعذاب ربك، ولا قبل لك بأداء الحقوق يوم القيامة وبعد أن ذهبت دنياك وذهب الدينار وذهب الدرهم، والقصاص بالحسنات وبالسيئات. فيا من أكلت مال اليتامى، ويا من أكلت حقوق الآخرين، ويا من استأثرت بالميراث دون بقية الورثة، ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك؟ اوعى الشيطان يزين لك: ما أنا الأولى بالمال ده. أولى إيه؟ دي فريضة من الله، فيش فيها أولى. للذكر مثل حظ الأنثيين، في أصحاب فروض حتى وإن كانوا عقين ومخالفين حقهم لابد أن يصل إليه. انظر إلى بشير بن سعد، صحابي جليل، تزوج بزوجة ثانية رضي الله عنه وأرضاه، هي أروى بنت أبي رواح، أخت سيدنا عبد الله بن أبي رواح الصحابي الجليل، هي صحابي هو صحابي، فأنجب منها ولده النعمان رضي الله عن النعمان، النعمان ابن بشير ابن سعد، عنده زوجة أولى وعنده أولاد من الأولى، ودي الثانية وده ابنها النعمان، وهو كان يحب النعمان قوي. ففي يوم من الأيام أراد بشير أن يكتب حديقته لابنه النعمان، عايز يكرمها، يعني يكرم الزوجة الجديدة ويكرم ولده الجديد. شوف الزوجة المؤمنة قالت والله لا أقبل حتى يشهد رسول الله. إيه الإيمان ده؟ لازم النبي يقر ده، إذا كان ده يجوز نفعله، لا يجوز لا نفعله. طب يلا بينا نروح للنبي. ذهب بشير مع أهلي إلى رسول الله وأخبر النبي بما يريد فعله. سأله النبي سؤالا، قال يا بشير أجعلت لكل ولدك مثلما جعلت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله، فليس عندي غيرها. قال قم يا بشير فإني لا أشهد على جور أبدا، ما أشهدش على ظلم. وبعدين في رواية قال أتحب أن يبرك أبناؤك فلا تظلمهم؟ ده ظلم بين، ودي في باب الهبات، هبة في حياته، عايز يدي في حياتي من مالي وحاله حق التصرف. قال له لا، حتى لو ليك حق التصرف يبقى لو هتهب لحي تهب لجميع الأبناء مثله ذكورا وإناثا، فالهبة يتساوى فيها الجميع ذكورا وإناثا، أما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ما بالك بالميراث وأكل أموال الناس بالباطل. اتقوا الله يا من أكلتم أموال أخواتكم وإخواتكم، اتقوا الله وردوا المال في الدنيا قبل الآخرة، فإن العذاب شديد وإن الضيق في القبر أعظم، ولن تنفعك زوجة ولا ولد حملك على باطل أو أكل أموال الناس. احفظ ذا جيدا، والله لن تنفعك، بل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا عانك على باطل في الدنيا يكون أعدى الناس لك في الآخرة، وإنت هتكون أعدى الناس له. فاتق الله اتق الله اتق الله، والله أعلى وأعلم. في الهبات يتساوى الجميع في حياتك، هتدي لولد شقة تدي البنت زيه شقة بالضبط، لأن الهبة الهبة يتساوى الجميع، إنما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فهتهب ادي الكل سواء، إلا في حالة واحدة، إن قد يكون بعض الأبناء أشد حاجة جدا، وبرضا الأبناء نخصه بشيء لفقره أو لعجزه. عندي مثلا 4 أولاد كلهم 3 ما شاء الله عليهم أسرياء ومرتاحين ومبسوطين، ولد يعني ما عندوش شغل وحالته قرب وحالته بص ربما يكون مريضا أو كذا، فده نخصه يجوز يجوز بتراضي الأبناء لأن الحاله. أما ما في بل كل سواء في الهبات. نعم. أخويا ياسر أبو جنة مرحبا، بيقول أخي الحبيب فضيلة الشيخ كل عام وحضرتك بألف خير يا رب آمين، ولكن مثل حبيب بخصوص صوم 6 أيام من شوال، أنا بدأت من ثاني يوم وبعض الناس يقول لا ينفع الصيام في العيد، أرجو الإجابة على هذا السؤال. وريكت حضرتك لسه داخل، احنا أجبناه في بداية الله، ونعيد تاني. عيد الفطر يحرم فقط صيام اليوم الأول، أما الثاني والثالث يجوز صيام، يحرم عفوا صيامه. عيد الفطر يحرم صيام اليوم الأول فقط، إنما الثاني والثالث يجوز صيامه، لكن الأفضل إنك تخليها بعد، خلي أيام العيد أكل وشرب عشان يجي لك ضيف يا ياسر، فما تحرموش من أكل عيد حلو عندك وانت صايم هتحرجه. أنا لو جيت زورتك في الثاني يوم العيد يا ياسر عشان أسلم على البيت جانا، وتيجي تقول لي أنا صايم ينفع أشرب عندك كوباية شاي يا ياسر؟ مش ينفع. فنقول لك خلي العيد للأكل والشرب واللعب، لكن من صام لا حرج اليوم الثاني والثالث، صيام صحيح ومقبول ان شاء الله وبارك الله فيك. وطبعا ربما يكون يعينك بقى الحظر، في ظل الحظر حد بيزور حد فصوم ولا حرج. بارك الله فيك. في سؤال اخر؟ انتهت الاسئله، نترك دقيقه اللي هيكتب او اللي هتكتب ان شاء الله. لو حد عنده سؤال يتفضل قبل أن نختم البث إن شاء الله. اسأل اسأل، أنت موجود قدام اسأل، مش لازم تكتب. يسأل عن أنواع التأمين المباح في أوروبا. طبعا أختصر لك القضية، التأمين اللي حضرتك بتكره عليه يفرض عليك قانونا، أنت مكره عليه، جبت السيارة دي يقول لك لازم تأمن على جزء منها، صح؟ أنت مكره لازم تدفع. باجي عشان اقيم في البلد يقول لك لازم تدفع تامين شهري، صح؟ ما ينفعش تعيش بغير بالتامين، خلاص كده. ها ماشي. التامين الصحي جائز لان ده صحه ولا حرج. تامين المحامي جائز لانه يعتبر وظيفه مش تامين، انا بدفع له كل سنه مثلا كذا عشان لو حصل عندي مشكله فاصبح انا موكله عندي، يعني هو شغال عندي سواء جالي شغل او ما جاليش، فلا حرج. القضيه لا حرج، انما غير كده بقى يقول لك اعمل مش عارف تامين كامل على السياره عشان لو حد خدشها لك، لا يجوز. تأمين على الحياة يحرم، تأمين على كل هذا يحرم، خلاص كده. يبقى كل ما كنت مجبرا عليه ومكرها عليك قانون لا حرج ولا بأس انك مكره، اما الاختياري ويكون على امر في غبنه او في كذا ضياع للمال نقول لك لا تفعله، والله اعلى واعلم. نعم. اللي يجبر هل يستفيد؟ نعم يستفيد منه لا حرج، لانه خلاص هو دفع فيستفيد بماله، ومزاد ربما لو عارف ان ده مش حقه اخذ زياده فينفقه في مصالح المسلمين، ولكن ياخذ حقه اللي هو دفعه فقط. والله اعلى واعلم. طيب ما في اسئله؟ بهذا القدر نكتفي، انتظرونا ان شاء الله تعالى ان قدر لنا بقاء، وكان اللقاء يوم الجمعة القادم إن شاء الله في تمام الساعة 7 بتوقيت ألمانيا هنا وبتوقيت مصر أيضا 7، وهي حلقة جديدة من فقه المرأة المسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.